بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في سنن الصلاة، قال: فصل: وللصلاة سنتان قبلها وسنتان في خلال فعلها. فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إدراما، والثاني أول التشهدين في كل فرض فوق ركعتين، كذا القنوت آخرا إذا اعتدل في الصبح بل في الخمس إن أمر نزل، كذا قنوت الوتر في قيامه من نصف شهر الصوم لاختتامه. ما نزال في شرح البيت الثاني: فالأول الأذان والإقامة لفرضها حتى القضاء إدراما. كنا بدأنا في الحديث عن الأذان فيما مضى، ونستتم إن شاء الله إذا أدركنا واتسع الوقت نستتم بحث الأذان إن شاء الله في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. من أبحاث الأذان أيها الإخوة التي بحث فيها الفقهاء واستفاضوا فيها أنه: هل يجوز أن يؤذن الأعمى؟ وبالطبع كل عبادات الأعمى صحيحة جائزة، ما في إشكال عليها، لكن في بعض العبادات التي تعتمد على النظر يتكلم فيها الفقهاء ويخصون الأعمى بالكلام، وهو أن الأعمى المؤذن ينبغي أن لا يؤذن حتى يدخل الوقت، ودخول الوقت أول وأجدى علاماته تعتمد على النظر، والأعمى لا نظر له، فلذلك تكلم العلماء في هذا فقالوا: لا بأس أن يكون المؤذن أعمى إذا كان معه بصير يرشده إلى دخول الوقت. إذا كان في بصير معه يرشده إلى دخول الوقت فلا بأس بأذان الأعمى. وما الفرق بين أذان الأعمى وأذان البصير؟ لا فرق بينهما، بل إذا كان بقية الصفات متوفرة في الأعمى أكثر من البصير فهو أجدر وأولى بالأذان. لم يبقى إلا موضوع النظر إلى علامات دخول الوقت، فهذه يكفيه فيها وجود بصير مرافقا له يدله على دخول الوقت، كما ورد في الدرس الماضي في حديث بلوغ المرام عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: وكان ابن ام مكتوم اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. ويكفي في هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا اعمى، وهو سيدنا عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تبارك وتعالى. كذلك من سنن الاذان التي تحدث عنها الفقهاء أن يقف المؤذن على مكان مرتفع، أن يقف المؤذن على مكان مرتفع. والوقوف على أذان مرتفع القصد منه أن يبلغ صوته أبعد مدى يمكن أن يصل إليه، والمشروعية في هذا ما ورد في البخاري ومسلم عن أذان سيدنا بلال وأذان سيدنا عبد الله بن مكتوم لما سئل الصحابي عن الفرق بينهما فقال: ليس بينهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. فمعنى ذلك أنه كان في مرتفع يخرجان إليه من أجل الأذان، وكان يخرج مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سطح بيت لإحدى الصحابيات، هو أعلى البيوت بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الأذان في الرؤيا، ورد في بعض الروايات أن هذا الذي رآه في الرؤيا، يعني ما مر معنا أنه رأى رجلا يحمل الناقوس فقال له: يا عبد الله أتبع الناقوس إلى آخره، وعلمه الأذان. فلما علمه الأذان قال في بعض الروايات: خرج فوقف على جذم حائط، يعني هذا الذي رؤي في الرؤيا وقف على حائط مقطوع، حائط متهدم، وقف عليه فأذن، معنى ذلك أنه ارتفع إلى أعلى. وفي رواية: فوقف على حائط. فالارتفاع في الأذان سنة من السنن حتى يبلغ صوت المؤذن أبعد مدى ممكن. وكذلك يسن في الأذان أن يكون صوت المؤذن قويا، أن يكون المؤذن صيتا، صيتا يعني شديد الصوت، رفيع الصوت، رفيع يعني صوته مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عبد الله بن زيد رضي الله عنه فأخبره بقصة رؤيا الأذان، قال له لما انتهى من سرد قصة الأذان قال له: قم فألقه على بلال فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وأندى يعني أبعد صوتا منك، أندى صوتا منك يعني أبعد صوتا منك. وهذا من السنن أن يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت. ومن السنن كذلك أن يرفع صوته بالأذان، لا يكفي أن يكون صوته قويا، هو يتكلف رفع صوته ولو كان صوته قوي أو صوته ضعيف يتكلف رفع صوته، لأن سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لابن أبي صعصعة، قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك من سنن الأذان أن يكون المؤذن صيتا شديد الصوت ثم بعد ذلك يرفع صوته كذلك بالأذان. وبالطبع ليس المقصود برفع الصوت أن يرفع صوته حتى يرهق نفسه أو يحمل نفسه ما لا يطيق، إنما يرفع صوته قدر إمكانه، ولا يسن له أن يرفع صوته بحيث يؤذي نفسه أو جسده برفع الصوت، لأن سيدنا عمر بن الخطاب سمع أبا محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يؤذن فقال له وهو يرفع صوته كثيرا، فقال له: يا أبا محذورة، أما خشيت أن تنشق مريطاؤك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أحببت أن تسمع صوتي. قال له: أما خشيت أن تنشق مريطاؤك؟ من شدة رفعه للصوت خشي عليه سيدنا عمر بن الخطاب أن تنشق مريطاؤه، والمريطاء هي ما بين السرة والعانة، ما بين السرة والعانة، هذه تسمى المريطاء، يعني بعرفنا اليوم خشي عليه أن يحصل له فتق في الأمعاء من شدة رفعه لصوته رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له: أحببت أن تسمع صوتي. فعلى كل إذن السنة رفع الصوت في الأذان بمقدار لا يؤذي فيه المؤذن نفسه إن شاء الله. ثم كذلك مما يتحدث عنه الفقهاء بما يتعلق بالأذان طهارة المؤذن. طهارة المؤذن، هل يجب أن يكون المؤذن على طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر؟ في هنالك بعض الفقهاء قالوا ينبغي أن يكون المؤذن متوضئا صحيح الطهارة وإلا لم يصح أذانه، ولكن من المذاهب الأربعة ليس هنالك إلا الإمام مالك يقول على المقيم أن يكون متوضئا، مو المؤذن، المقيم الذي يقيم الصلاة عليه أن يكون متوضئا. ويحتج هؤلاء العلماء الذين يقولون بلزوم الطهارة للمؤذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ. وقد مر معنا الحديث الآن في بلوغ المرام أنه حديث ضعيف، وسبب ضعف هذا الحديث أن راويه هو سيدنا الإمام ابن شهاب الزهري رضي الله تعالى عنه، ولكنه رواه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وسيدنا ابن شهاب الزهري لم يلقى أبا هريرة، فإذا كان التابعي لم يلقى الصحابي وروى عنه فمعنى ذلك أن الحديث منقطع، منقطع يعني الحديث المنقطع هو الذي سقط منه راوين، إذا سقط راوي واحد ما بين الراوي والراوي كان في راوي ساقط، فهذا يدل على انقطاعه، والحديث المنقطع ضعيف، ولذلك لم يأخذ به جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية، فلم يوجبوا على المؤذن أن يكون على طهارة كاملة. وكذلك ورد حديث آخر يأخذ به هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بوجوب الطهارة للمؤذن، قول سيدنا وائل ابن حجر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، يقول: حق وسنة ألا يؤذن لكم أحد إلا وهو طاهر، حق وسنة ألا يؤذن لكم أحد إلا وهو طاهر. وبالطبع هذا الحديث وإن كان من كلام سيدنا وائل رضي الله تعالى عنه، إلا أنه يعطى حكم المرفوع، لأنه قال حق وسنة، والصحابي لا يقول من السنة أو السنة كذا إلا ويكون قصده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن تحمل السنة على الطريقة، إلا ما ورد على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نستثنيها من هذه القاعدة. فالسنة إذا أطلقها أي إنسان ممكن أن نؤول كلامه بمعنى الطريقة، إلا ما تحدث به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحد من السنة كذا فإنه يقصد أن ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث كذلك لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يحتج به في الأحكام، ذلك لأن هذا الحديث من رواية سيدنا من كلام سيدنا وائل بن حجر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، ولكن الذي رواه عنه هو ابنه عبد الجبار، وابنه عبد الجبار لم يولد إلا بعد وفاة أبيه بستة أشهر، فمعنى ذلك أنه لم يسمع هذا الكلام من أبيه، وهنالك واسطة بين عبد الجبار وبين أبيه وائل رضي الله تعالى عنهما، سقطت هذه الواسطة فأصبح الحديث كذلك منقطعا فلا يحتج به، ولذلك لم يأخذ به الجمهور. إنما الجمهور ومنهم الشافعية يقولون إن المؤذن يسن له ويستحب ويعني يطلب إليه أن يكون لا يقدم على الأذان إلا أن يكون طاهرا، على وضوء كامل وطهارة كامل، هذا من أدب العبادة، ألا يقف للأذان ولدعوة الناس إلى الصلاة إلا أن يكون على طهارة كاملة. ويستدلون على ذلك بحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد علي حتى توضأ، ثم بعدما توضأ ثم اعتذر إلي وقال: أحببت ألا أذكر الله تعالى إلا على طهر. اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي جحيفة عن ذكر الله تبارك وتعالى، أحب أن لا يذكره برد السلام لما سلم عليه وهو يبول، ما رد عليه، اعتذر إليه عن رد السلام، يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن على طهارة كاملة. فإذا كان رد السلام هكذا كان فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأذان؟ والأذان كله ذكر، والأذان بحد ذاته شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سننه، أو على رأي بعض العلماء كما مر معنا سابقا فرض كفاية من فروض الكفاية ومن الشعائر العظيمة من شعائر الإسلام، فلا بد أن نقول فيه إن من السنة المؤكدة ألا يقدم المؤذن على الأذان إلا أن يكون على طهارة كاملة. وكذلك من سنن الأذان أن يلتفت المؤذن ذات اليمين وذات الشمال عند قوله حي على الصلاة وعند قوله حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة التفت يمينا، وإذا قال حي على الفلاح التفت شمالا. بهذا ورد الحديث عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رأيت بلالا يؤذن وأنا أتتبع فاه، رأيت بلالا يؤذن وأنا أتتبع فاه، يعني أتتبع فمه يمينا وشمالا حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ولقد هذه الرواية صحيحة في البخاري ومسلم، وكذلك في رواية للإمام أبي داود رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح أن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كان إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. هذه الرواية كذلك صحيحة في أبي داود، إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني لا يدور به جسمه كله أو رجليه أو غير ذلك، إنما عنقه فقط الذي يستدير به ذات اليمين وذات الشمال. كذلك من السنن الواردة في الأذان أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حينما يرفع صوته بالنداء، لحديث أبي جحيفة كذلك حينما وصف أذان سيدنا بلال وكان ينظر إليه قال وأصبعاه في أذني، وصف الأذان لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وأصبعاه في أذني، فهذا أيضا من السنة أن يضع المؤذن أصبعه في أذني لأنه أرفع وأعلى لصوته إذا رفع صوته بالنداء. وكذلك من السنن الواردة في الأذان ما ورد في الحديث الذي مر معنا في بلوغ المرام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، يعني الأذان يحتاج إلى شيء من التروي وأن تكون كلماته مفصلة كلمة كلمة ولا يدمج الكلمات في بعضها البعض ولا يستعجل في الأذان، بينما في الإقامة يحدرها حدرا، يأتي بألفاظ الإقامة متلاحقة وراء بعضها البعض. وكذلك هذه وصية سيدنا عبد الله وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لسيدنا عبد الله بن الزبير مؤذن بيت المقدس، غير عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي الجليل، إنسان آخر لم أقف على ترجمته، لكن ورد هكذا في كلام الفقهاء حينما ينقلون هذا الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب أوصى عبد الله بن الزبير مؤذن بيت المقدس فقال له إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم، وفي رواية فاحذر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه لسيدنا بلال رضي الله تبارك وتعالى. وكذلك من سنن الأذان ألا يمطط أذانه، من المكروهات مكروهات الأذان أن يمطط الأذان ويتغنى به تغنيا ويتطرب به تطريبا، التطريب والتمطيط في الأذان هذا خلاف السنة، السنة أن يؤذن الأذان العادي الذي لا يلفت النظر في كثرة التمطيط والتطويل فيه، فإن في هذا شيء من قلة الأدب مع الأذان الذي هو عبادة من العبادات. وقد ورد في ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال إني أحبك في الله، الرجل يقول لسيدنا عبد الله بن عمر يقول إني أحبك في الله، فقال له سيدنا عبد الله بن عمر وإني لأبغضك في الله، وإني لأبغضك في الله إنك تبغي في أذانك، الرجل كان يؤذن فيبغي في أذانه، يعني يمطط ويطول الأذان ويتطرب فيه تطريبا، فأنكر عليه سيدنا عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وجعلها مناسبة طالما عم يقول له إني أحبك في الله، جعل مناسبة أن يبغضه، أنه يبغضه لعمله هذا، إني لأبغضك في الله إنك تبغي في أذانك. وكذلك من السنن في الأذان ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رضوان الله تعالى عليه، أنه قال إذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فليقل أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فليقل أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. يعني أجاب المؤذن بهذه الألفاظ، يقول كما يقول المؤذن، ثم قال في الآخر لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. وكذلك ما روي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا. فكذلك إذن من سنن الأذان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، وهذه السنة طبعا يخاطب بها السامع للأذان كما يخاطب بها المؤذن بذاته، يسن لكل منهما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب هكذا جاء إذا سمعتم المؤذن، فالمؤذن يسمع ما يقول والمسلمون يسمعون كذلك، فالسنة للجميع أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بصوت عال مرتفع؟ هذا البحث يعني يدور في هذه العصور المتأخرة وتجري حوله نقاشات وخلافات كثيرة، والحق في ذلك أن لو تتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا أنه كان في زمنه عليه الصلاة والسلام رفع لصوت المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا في زمنه، وإن كان من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أيامه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن المؤذنون يرفعون أصواتهم بها، إنما حصل رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المؤذن في زمن سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه، ثم انتشر من بعده في أصقاع العالم الإسلامي كله. فهل يعد هذا رفع الصوت للمؤذن بعد الأذان بدعة منكرة؟ هل يعد بدعة منكرة يجب أن ننكرها وأن لا نقبل من المؤذنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع؟ طبعا ليس الأمر كذلك، لم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لم يكن، ولكن لا يعد هذا بدعة منكرة يجب الإنكار عليها والانتهاء منها، لأنها أصلا هي سنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون رفع الصوت هي سنة للمؤذن ولغيره، ثم بعد ذلك كون المؤذن يرفع بها صوته أو لا يرفع بها صوته أمر آخر، فرفع الصوت ليس أمرا منكرا، وإعلان الصلاة على الناس، إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ليس أمرا منكرا، لأن من أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع في أي وقت من الأوقات لا ينكر ولا يسوغ لأحد أن ينكر عليه فعله ذلك. وكما تعلمون أن الأمر المطلق من الشرع في أن أمر مطلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر المطلق لا ينبغي أن ينكر على من فعله في أي وقت من الأوقات إلا أن يكون معه دليل من الشرع. ثم كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، كل أمر له أصل شرعي فليس ببدعة وإن لم يعمل به السلف. بالطبع يعني الأولى والأفقه ألا ينكر من لا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع ألا ينكر على غيره ممن لا يفعل ذلك، وأن لا ينكر التاركون لرفع الصوت، لا ينكروا على من يرفع أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نقول لم يكن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استحدث بعده وليس بدعة منكرة، فالأمر فيه متسع، فمن شاء يرفع صوته فليفعل، ومن شاء لا يرفع صوته فليفعل، فالأمر فيه سواء. نسأل الأخ أنه لو رفع المؤذن صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن أن يعتقد الناس أن هذا من جملة الفروض، أو يعني صار هذا فرض واجب محتم؟ إذا كان واحد جاهل ظن أن سنة من السنن هي فريضة، شو ذنب المؤذن؟ ذنب الجاهل في جهله، ينبغي أن يتعلم ويعلم ما هي الفروض وما هي السنن. ثم بعد ذلك لو واحد اعتقد أن سنة من سنن الصلاة اعتقدها فريضة، فماذا يضر؟ الذي يضر أن يعتقد الفريضة سنة. واحد يصلي ويعتقد أن الركوع سنة، هذا في ضرر صلاته، مو هيك؟ الركوع فرض، فهذا يضر أن يعتقد أن الفرض سنة. أما أن يعتقد أن رفع اليدين فرض، شو بضر؟ يعتقد أنه فرض، غلطان غلطان، لكن صلاته ما في إشكال، لأنه اعتقد السنة فرضا، رفع مرتبتها جهلا منه، هذا لا يضره. أما أن يخفض منزلة العمل فيجعل الفرض سنة، هذا فيه إشكال. يعني في كثير أمور صار فيها ملازمة لعقول الناس جهلا منهم، صاروا يربطوا بين أمور ليست واجبة ولا حتى ولا مندوبة، في بعض الأحيان يربطونها في أذهانهم بالفروض ويظنونها فروضا وهي ليست من الفروض في شيء، فهذا لا يضر. يعني مثلا هلا المحراب الذي نصلي فيه في المساجد كلها في محاريب، هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان، ولا كان في زمن الصحابه ولا في زمن التابعين، انما استحدث بعد ذلك. لكن هل تستطيع الان لجنه من لجان بناء المساجد في الدنيا كلها انه تعمر جامع بدون محراب؟ ولا يمكن بكفروهم اذا بعمروا جامع بدون محراب، بعدوها هي كبيره من كشوت بدون محراب، مع انه المحراب ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر نقر به ونعترف به أصبح يعني شعيرة تميز المساجد عن غيرها، كل هذا طيب، لكن لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الناس ملتزمون به، ولا ينكر أحد على اللجان أنها تفعل ذلك. هذا بينكر أنه ليش سويتوا محراب بالجامع؟ ما حدا بينكر هذا. فلذلك نحن نقر ونعترف أنه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بدعة، لكن ليست بدعة مستنكرة. وإن ثبتت في عقول الناس بهذا الشكل، كثير أمور من هذا القبيل. هلا برمضان يأذن المغرب بضرب المدفع، اعتادت الناس على هذا، لو شي مرة ما ضرب مدفع يخرب بيت ابنه، اليوم ما ضرب مدافع أبصر شو فيه كذا، شو فيه؟ هذا أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك التزم في عقول الناس، تلازم مع أذان المغرب ودخول وقت الإفطار، فقد يظنون أنه واجب شرعي أو غير ذلك. هذا الظن لا يضر، هذا شبه فيه يظن جهلا منه ظن هذا الظن، لكن لو هذا الظن ثبت في نفسه لا يضر، واجبنا أن نعلمه كذا، لكن لا يضر في العبادة من قريب أو بعيد. فرفع الصوت للمؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ نعم بدعة، ولكنها ليست بدعة منكرة ولا بدعة قبيحة ولا محرمة. نعم. طيب كذلك الأذان بغير العربي عند جمهور العلماء لا يجوز، لا يصح، لأنه مثله هو من ألفاظ الشعائر، من ألفاظ الشعائر، والشعائر لا تؤدى إلا بالعربية. نعم. ومما ورد كذلك من سنن الأذان قول سيدنا جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث صحيح طبعا، رواه البخاري ومسلم، فهو من السنن المؤكدة أن يقولها الواحد منا بعد نهاية كل أذان، بعد نهاية كل أذان أن يقول هذا القول ويلتزمه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، إذا قال هذا القول بعد كل أذان. فهو من السنن المؤكدة التي يلزم العمل بها. والمقصود بالوسيلة هي منزلة، ورد كذلك في صحيح مسلم أنها منزلة تكون يوم القيامة لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المنزلة منزلة الوسيلة، منزلة في الجنة لا تكون إلا لرجل واحد من عباد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رجا ونحن نرجو ونسأل الله عز وجل أن يكون صاحب هذه المنزلة هو رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء الوارد بعد الأذان دائما. في من يسأل أنه هل هذا الدعاء وارد كذلك بعد الإقامة؟ ندعي نحن بعد الأذان، ننتهي الأذان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بهذا الدعاء، فهل نقول كذلك بعد إقامة الصلاة؟ الأغلب يقولون لا، ما ورد بعد الإقامة، إنما ورد بعد الأذان فحسب. ولكن في البعض يفهم من هذا الحديث أنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم أدعو بهذا الدعاء، فيقول الإقامة إنما هي أذان، الإقامة أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها أذانا في بعض أحاديثه الشريفة، وخاصة في قوله في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. شو المقصود بالأذانين؟ الأذان الأول هو الأذان المعهود عند دخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة عند قيام الصلاة. وإذن لا بأس بالدعاء، هذا الدعاء أن يكون بعد الإقامة كذلك، وأن كان أغلب العلماء يفهمون من ذلك أن هذا الدعاء إنما يكون بعد الأذان، أذان دخول الوقت فحسب. لكن لو دعا به أحد بعد الإقامة فالنص يحتمله، النص الشرعي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا الكلام. سأل الأخ عنه، جمهور العلماء على أنه لا يصح إلا بلغة العرب. وكذلك من السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في حديث ضعيف في إجابة المؤذن حين قول المؤذن قد قامت الصلاة أن يقول: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. هذا وارد في حديث ضعيف: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. ولا بأس بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومن السنن كذلك أن يدعو الله تعالى بين الأذان والإقامة، بين الأذان وبين الإقامة أن يشتغل بالدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وهذا الوقت مما يغفل عنه كثير من الناس، أغلب الناس يغفلون عن هذا الوقت المبارك الذي هو وقت استجابة للدعاء، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة وغيره رضي الله تعالى عنه أن الدعاء في هذا الوقت دعاء مستجاب إن شاء الله، وهو بين الأذان، يعني بعد الأذان تدعو بالدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم تقوم فتصلي السنة، ثم تشتغل بالدعاء إلى أن تقام الصلاة. باقي شيء قليل إن شاء الله، نأتي عليه في الدرس القادم، ثم ندخل في بقية سنن الصلاة إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.